بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا من جديد لنستكمل مسيرة مدرسة يعني كتاب أصول الإيمان وغيره إن شاء الله تعالى. الخواطر كثيرة تزدحم أمامي في أيها أتكلم، وقد آثرت ألا أتكلم في كتاب أصول الإيمان هذه الليلة لأني توقعت أن كثيرا من الإخوة لن يحضروا، لأنهم الأمر لم يكن مقطوعا به عند بعض الناس في موعد الدرس، فوجدت موضوعا أسهل وأنسب لمولد سيدي انتخاب الذي انفض أو يكاد انفض من قليل. وقفت على كتاب للأستاذ الفاضل الدكتور محمد العبدة بعنوان خواطر في السياسة. خواطر في السياسة، الدكتور محمد عبدة من الدعاة الأفاضل الذين يتسمون بالعمق في يعني تحاليلهم وبالوعي المعاصر بالفكر المعاصر والتاريخ وهذه المفاهيم. هو يذكر في المقدمة أن كلمة سياسة لها ظلال قاتمة عند شعوبنا، لما عانت وتعاني من ساسة ظلموها وقهروها وأكلوا أموالها، ولكن هذا لا يعني أبدا أن نبتعد عن الفعل السياسي، لأن حياتنا اليومية وحاضرنا مرتبط بالغاية التي خلق من أجلها الإنسان. ومما يساعد هذه الغاية كي تتحقق على أرض الواقع أن يساس العباد والبلاد سياسة توجههم الوجهة الصحيحة، ثم يتأسف على الضعف الشديد للوعي السياسي للأحداث والنظرة الصحيحة لها عند كثير من يعني الناس. يقول: ليست السياسة متابعة الأخبار، فهذا ليس بالأمر الكبير. يعني السياسة أن الواحد يتابع الأخبار هذا مش هو المهم، ولكنها معرفة أصدقاء الأمة من أعدائها، ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين، ومعرفة أيام الله في أوليائه وأيام الله في أعدائه، وسنن الله في معاقبة المجرمين الظالمين، وسنن الله في أن العاقبة للمتقين. الوعي السياسي هو معرفة الحقوق والواجبات، الحقوق الأساسية للإنسان وواجباته تجاه ربه وتجاه أمته وتجاه وطنه. الوعي السياسي هو معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ النفس والمال والعقل، هذه حقوق أساسية للإنسان. فهي عبارة عن خواطر عابرة كان يدونها، فهي يعني يعتبر خواطر خفيفة وسهلة الهضم وملتصقة بالواقع في نفس الوقت. أول خطيرة يقول فيها: السياسة والفكر. يقول: هل تكون سياسة أو فعل سياسي دون فكر أو مبدأ يؤصل لها ويحيطها ويصحح مسارها؟ الفكر هو الذي يراجع وينقد، والعمل إذا لم يكن وراءه عقيدة واضحة توجهه فسوف يطرأ عليه الانقطاع والانحراف عن الطريق السوي. والسياسة التي تجهل قواعد العمران وأسسه لا تستطيع إلا أن تقوم على العاطفة التي لا تدبر أمرا ذا بال. المبدأ والفكر هما اللذان يحركان الحضارة، ودور رجال السياسة حمايتها والدفاع عنها. إن الغرب رغم ما يحمله من فكر ذرائعي يبذل الوسائل في سبيل الغايات، وهو مبدأ الميكافيلي المعروف، الغاية تسوغ الوسيلة، ولكنه لا يتصرف سياسيا دون نظريات فكرية توجه العمل وخزانات التفكير ومراكز الدراسات هي التي يعتمد عليها في توجيه السياسة. السياسي في الغرب يدعمه مكتب دائم يمده بالمعلومات وكل ما يحتاج إليه، وهو يتمم عملا مسبوقا ويمشي في سبيل مطروق. الناس عندنا يظنون أن السياسة هي الانتهازية والقفز على الحبال والتحالف مع هذا أو ذاك، ثم يتركون هذا التحالف عندما يجدون من هو أسمن وأغنى. والنتائج الضعيفة لهذه السياسة التي يسميها مالك ابن نبي البوليتيكا، وهي وزارة خدمية، يعني نتائج مثل هذه السياسة وزارة خدمية أو عضوية برلمان أو جاه فارغ. وربما يبرر أحدهم هذه الأفعال بالمصلحة، وهو لا يعني مصلحته الخاصة وإن كانت داخلة في الهوى الخفي، بل المصلحة العامة. ولكن ما المصلحة العامة؟ إنها فتاة الموائد، وزارة صناعة أو وزارة الثروة السمكية. إن المشكلة التي هي أكبر من هذه النفعية المتطرفة هي أن هذه الأسطوانة المشروخة تعود بنغماتها الشاذة، ولا أحد يستفيد من الماضي أو يراجع نفسه، وهكذا تتوالى الأخطاء والأخطار. يتحالفون مع أمريكا في أفغانستان، وتكون النتيجة أن يظهروا في الاحتفالات الرسمية مع الرئيس الذي نصبته أمريكا، ويتحالفون مع أمريكا في مناطق أخرى ولا يحصدون إلا التلاوم ونقد الآخرين لهم. لماذا لا نستفيد من تجارب الذين سبقونا من رجالات العلم الذين لهم تجربة وخبرة في العمل السياسي؟ عندما رأى الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله كذب فرنسا وإخلافها لوعودها، كتب معلقا: إن فرنسا تعد وتخلف، والجزائر تخدع وتطمع، أما نحن فلا تسلمنا المماطلة إلى الدجر، وإنما يدفعنا اليأس إلى المغامرة والتضحية، وكذب رأي السياسة وساء فألها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالمبدأ هو الأساس، عندما نحيا مع المبدأ يمكننا الاجتهاد ضمن الظروف المحيطة بنا، ويمكننا مواجهة آلاف التحديات والمتغيرات. مع المبادئ تكون السياسة والبحث عن المصلحة الحقيقية ومعرفة الواقع والظروف الداخلية والدولية. لقد مدح الإسلام العلم كي يبتعد الناس عن الأوهام والأساطير ولا يتعلقوا بالسراب، كما يتعلق اليوم المسلمون بأسطورة الأمم المتحدة التي سميت بغير اسمها وحليت بغير صفتها، وما هي إلا مجمع يقود أقوياؤه ضعفاءه ويسوق أغنياؤه فقراءه، أو بأسطورة النظام العالمي أو الضمير العالمي. العلم هو الذي يجب أن يجر السياسة من أنفها حتى يتمكن صاحب الفكر والمبادئ من التغيير المطلوب. فأي سياسة بدون علم بدون عقيدة يعني هي سياسة عقيمة، وليست هي التي يعني يطمح إليها المسلمون. ينتقل إلى فكرة أخرى يناقش فيها أيضا نظرية المؤامرة. يقول: قبل أن نتكلم عن الذين يضخمون ويبالغون في الكلام عن حجم المؤامرة على العالم الإسلامي والعربي، أو عمن يقلل من شأنها ولا يعطيها حجمها الحقيقي، قبل ذلك لا بد من التنبيه على قضية أساسية في الموضوع، وهي نفسية المسلم أو العربي الذي يتسم بالحدية والأحادية. فهو إما متشدد أو متساهل، إما أن يضخم المؤامرة أو ينفيها. ويمكن أن نقيس على ذلك كثيرا من تصرفاته ومواقفه. فهذا يدل على خلل في طرق التفكير أو في التوازن النفسي. فالذي يضخم من حجم المؤامرة ربما يريد أن يستريح من عناء التفكير في البحث عن الأسباب والنتائج، ولا يتعب نفسه في التعامل مع مشكلة ضعفنا، فيرمي بها الغرب أو الصهيونية وينتهي الأمر. والذي يقلل من شأن المؤامرة ربما يكون تصرفه ردة فعل على الفريق الأول وليس عن بحث وتأمل، أو يريد أن يظهر بمظهر العقلاني البعيد عن التسطيح السياسي. كلا الفريقين لم ينصف ولم يبحث بإخلاص وتجرد عن الحقائق. وفي البداية نقول إن مشكلة تخلفنا هي مشكلة داخلية، قل هو من عند أنفسكم، ولكن هذا لا ينفي العامل الخارجي الذي هو في الحقيقة مكر الليل والنهار الذي يمارسه الغرب. ماذا يقول نفاة المؤامرة وخاصة العلمانيين الذين يحملون الإسلام ظلما وبهتانا أنه هو المسؤول عن التخلف الذي أصابنا؟ ماذا يقولون عن التخطيط الأوروبي الذي استمر 6 قرون لتقسيم العالم الإسلامي والدولة العثمانية لمدة 600 سنة؟ حصل هذه المحاولة، والذي جمع هذه المخططات وكتبها ليس مسلما حتى يتهم بأنه منحاز للمسلمين، وإنما هو وزير روماني ألف كتابه بالفرنسية. هل يعرف أحد اسم الكتاب؟ اسمه 100 مشروع لتقسيم الدولة العثمانية. 100 مشروع لتقسيم الدولة العثمانية. طيب من ترجمه إلى العربية؟ الأمير شكيب أرسلان. الأمير شكيب أرسلان عندما تحدث عن التعصب الأوروبي أم التعصب الإسلامي، من فينا المتعصب، نحن أم الغرب؟ الأمثلة كثيرة جدا ولا تخفى على أصحاب نفاة المؤامرة، آخرها مخططات المحافظين الجدد في أمريكا لتحويل المنطقة العربية الإسلامية إلى الشرق الأوسط الكبير. يقول صاحب كتاب تحطم الأمم روبرت كوبر، يقول لو حدث أن غزت الهند نيبال، إن الهند غزت نيبال أو غزت الأرجنتين باراغواي، فمن غير المرجح تشكيل ائتلاف من طراز حرب الخليج. يعني حرب الخليج مش من أجل أهداف نبيلة، وإنما من أجل مصالح نفعية للغرب ولأمريكا يعني بالذات. بيقول بدليل إن لو حصل في أي مكان تاني نفس الغزو، دولة تغزو أخرى مثل الهند ونيبال أو باراغواي والأرجنتين مثلا، لما تحرك أحد ولما حشدت هذه القوة التي حصلت في حرب يعني الخليج. يقول الأمير شكيب أرسلان ومن الغريب أن مصر عرضت أثناء الحرب العالمية الأولى أن تقاتل إلى جانب الحلفاء بشرط، يعني المكافأة تكون إيه؟ جلاء الإنجليز عن مصر، نحارب معكم لكن بشرط بعد ما نساعدكم الإنجليز يعني إيه يغادروا مصر. فأبت إنكلترا، لازم الخدمة تكون مجانية أما مقابل فلا. أيضا عرض تركيا أن تكون مع الحلفاء بشرط واحد فقط، أن تأمن شرورهم في المستقبل، لا يتآمروا على تركيا. فأبى الحلفاء لأن الحلفاء كانوا قد قرروا التقسيم فيما بينهم، هم كانوا قرروا وخططوا للإيه؟ لتقسيم الإمبراطورية العثمانية وأيضا الدول يعني العربية والإسلامية. فلو تحالفوا مع تركيا لما كان ممكنا أن يقتسموا أقاليمها، ولا يريدون إعطاء مصر أي ثمن مثل الجلاء عن أراضيها، وكل وعودهم للشريف حسين الذي تحالف معهم ذهبت أدراج الرياح. يتابع الأمير شكيب أرسلان رحمه الله تعالى. الأمير شكيب أرسلان كان مسلما سنيا سلفيا في الحقيقة، وإن كان في الظاهر كان ناحية إدارية، كان ينتمي إلى الدروز. أي نعم. يقول الأمير الشكيب أرسلان رحمه الله تعالى وهو كان معروفا باهتمامه العظيم جدا بأحوال الأمة ونهضتها، يقول: إن الحلفاء طلبوا العون من كل دولة في العالم إلا العالم الإسلامي لما ينوونه في المستقبل، وليعلم المسلمون أن الدول المستعمرة لا تقبل من الإسلام حتى ولا الصداقة، وأنها لا ترضى من المسلمين إلا بذل الأرواح والأموال مجانا. وده اللي حصل في الحرب العالمية حينما على يد الإيه ثورة الشريف حسين معروفة الثورة العربية، وتعرفون طبعا لورنس براون جاسوس الإنجليزي الذي قال: لقد يعني أفلحت في أن أقيم هذه الحرب الكبرى بين العرب والعثمانيين الأتراك في سبيل مصلحة بريطانيا بالدماء العربية، ولم ترق قطرة دم واحدة من إنجليزي. فهذا هو ما يريد الغرب، أن يضحى في سبيله ببذل الأرواح والأموال مجانا دون مقابل. والصنف الثاني الذين يحملون الاستعمار كل شيء، يتجاهلون أن الدول التي لم يطأ الاستعمار أرضها ولم تواجه تحدي المستعمر هي أيضا متخلفة حضاريا وتقدما ماديا كأخواتها. ينتقل إلى موضوع آخر وهو العروبة والإسلام. يقول: كلما هممت بالكتابة عن هذا الموضوع أحجمت وقلت في نفسي: لقد كذب الكثير حوله، بل قتل بحثا ونقاشا، ولكن ظهور النزعة الإقليمية الحادة في هذه الأيام وكذلك النزعة العرقية الشعوبية بعد أن ظننا أنها انتهت إلى غير رجعة بانتهاء الاستعمار القديم الذي أثارها في أوائل القرن الماضي، حاول ذلك في الجزائر والمغرب اللي هي إثارة النعرات العرقية داخل البلاد الإسلامية، وذلك واضح جدا بين وقت وآخر الكلام على العرق الأمازيغي في بلاد المغرب الإسلامي أو العرق البربري. لازم نفهم كويس جدا كلمة البربر ليست كلمة ذم كما يحاول الغرب يعتبر البربرية نوع من الهمجية والفوضى وكذا. البربر هو هذا ذا جنس زي أنواع أجناس البشر المعروفين، فهو جنس الذي كان سائدا في منطقة الشمال الإفريقي الغربي، وهؤلاء كانوا أبطال خدموا الإسلام أعظم الخدمات، وكانوا هم قوام الجيوش التي فتحت بلاد الأندلس، وملوكهم وأمراؤهم من أعظم يعني الملوك الصالحين العادلين، بل هناك قامت كيانات سلفية في غاية القوة كدولة المرابطين على يد يوسف ابن تاشفين وابنه علي ابن يوسف ابن تاشفين، وكان لهم طبعا أمجاد عظيمة جدا في الأندلس في موقعة الزلاقة. يعني تاريخ طويل، المفروض أن احنا نلم بهذا التاريخ ولا نجهله. فالبربر كانوا دائما أبطال يعني الإسلام، وعمت الذين قادوا الفتوحات هم من البربر، فهؤلاء جزء من جسدنا، واضح؟ فالارتباط بالإسلام يلغي هذه الروابط العنصرية المقيتة. فدائما كل من يريد أن يتأمر على الإسلام لابد أن يتأمر على اللغة العربية، وأيضا يتأمر على التمازج الذي وقع بين الشعوب الإسلامية بسبب انصهارها في بوتقة العقيدة الإسلامية وعقيدة يعني التوحيد. حتى هنا في مصر في وقت من الأوقات كان في يعني أواخر الثمانينيات أو النصف الثاني من الثمانينيات، كان بعض الهيئات العالمية من الأمم المتحدة أو غيرها تأتي وتعمل دراسات مع إخواننا اللي هم أهل النوبة، وخلصوا من هذه الدراسات أن أهل النوبة هذا عنصر أصله يهودي، وأنه لا يمت إلى العروبة بصلة ونحو ذلك. فتسليط الضوء على هذه الأشياء لأجل التقسيم وتفتيت وتنفيذ سياسة فرق تسود، لأن هذا يضعف الرابطة يعني الإسلامية بين الشعوب الإسلامية. في الجزائر والمغرب نشط الأعداء جدا، فرنسا بالذات، في مسألة التفريق بين المسلمين كشعب واحد، وأظلوا يثيرون نعرة الجنس البربري أو الأمازيغية واللغة الأمازيغية والأعراف والقوانين الأمازيغية. وهناك يقول هنا حاول ذلك في الجزائر والمغرب حين أعلنت فرنسا أن البربر من جنس أوروبي وليسوا عربا ولا مسلمين، وقصة الظهير البربري في المغرب مشهورة معروفة. حاولت أن أتحرى ما معنى الظهير البربري، فوجدت في الموسوعة الحرة بيقولوا الظهير البربري اسمه الأصلي الظهير المنظم لسير العدالة، الحكم بين الناس في المناطق ذات الأعراف البربرية والتي لا توجد بها محاكم شرعية، وهو قانون أصدره الاحتلال الفرنسي للمغرب ووقعه الملك محمد الخامس في مايو 1930. نص هذا الظهير على جعل سير العدالة في بعض مناطق القبائل الأمازيغية تحت سلطة محاكم عرفية تستند إلى قوانين وأعراف أمازيغية محلية وفق ما كان الأمر عليه قبل دخول الاستعمار. فيما تبقى المناطق المخزنية السلطانية مثل فاس والرباط تحت سلطة قضاء الحكومة والسلطان يعني المغربي. طبعا الوطنيون المغاربة عارضوا هذا الظهير البربري واعتبروه وسيلة للتفرقة بين العرب أو المسلمين العرب وبين الأمازيغ، وقالوا إن هذا الظهير كان يقصد منه تحويل الأمازيغ إلى النصرانية، وأنه خطوة استعمارية للفصل بين العرب والأمازيغ في المغرب من أجل تفتيت المقاومة ضد الاستعمار يعني الفرنسي. يعني هو كان صورة من صور تطبيق فكرة فرق تسد، هذا باختصار ده فيما يتعلق بالظهير لتغذية النعرة بين الأمازيغ والتفريق بينهم وبين إخوانهم. في ظل الهيمنة الأمريكية الاستعمار الجديد وفي ظل الهزيمة المروعة ثقافيا وحضاريا أثيرت القضية مرة ثانية وبشكل أقوى وأسوأ. فعندما أثيرت في القرن الماضي كانت الأمة ما تزال بخير، فيها بقية من حياء كان فيها من حياه، كان فيها علماء مثل ابن باديس، وابن باديس نفسه كان من أعرق الأسر البربرية. دلوقتي طبعا موجودة في صور قبيحة جدا في المغرب في العراق عليها رحمة الله، لما قسموا بين العراق بين الأكراد وبين السنة وبين الشيعة، فالأكراد نفسهم احنا في شخصيات مؤثرة جدا في التاريخ الإسلامي هم من الأكراد ليسوا عربا. يعني أول ما يقفز للذهن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، ابن كثير كردي، ابن تيمية كردي، عبد الباسط عبد الصمد أبوه كردي المقرئ المشهور. يعني في يعني انتبهوا نحن لنتيجة إهمال موضوع الرابطة العرقية هذه والذوبان في الرابطة الإسلامية أصبحنا لا نبالي بالأعراق، المهم أنه مسلم. الشيخ الأزهر العظيم الشيخ محمد الخضر الحسين كان تونسيا وهاجر إلى مصر وعين شيخ أزهر في وقت من الأوقات، في كان شيخ الأزهر لما قامت الثورة ثم استقال بعد ذلك لأسباب معينة. فالشاهد يعني فهذا كان في ما قبل ما فيش تفرقة بين المسلمين على أساس العرق، يكفي العقيدة أنه مسلم فيعني جنسيته الإسلام. فكان في الجزائر لما أثيرت القضية في بدايتها كان في مقاومة عالية جدا من الأمة لهذه النعرات القومية، مثل موضوع البربرية والأمازيغية، من الذي تصدى لها؟ عبد الحميد ابن باديس العالم السلفي الكبير. ثورة الجزائر هي أساسا ثورة سلفية، فالإمام الكبير عبد الحميد ابن باديس كان من أعرق الأسر البربرية، ولكنه أعلنها صريحة واضحة: الجزائر عربية ودينها الإسلام، ماذا يكون البربر والأكراد والجركس ماذا يكونون بغير الإسلام؟ لأي حضارة ينتسبون وبأي ثقافة يتغذون؟ لماذا يعتبرون أنفسهم أقلية وهم أكثرية بإسلامهم؟ وما يضرهم أن تكون اللغة العربية هي لغة العلم والثقافة، وهي لغة ارتضاها الله سبحانه وتعالى ليتنزل الوحي بها، وما الذي يوحدهم حتى بين بعضهم البعض غير الدين؟ وهل اللغة وحدها عامل توحيد وهي لم توحد الذين ينادون بالقومية العربية العنصرية؟ إن أي وحدة لا تمدها الوحدة الإيمانية فإنها تتحول إلى وثن يعبد من دون الله. وإن من يستخدم اللغة أو اللهجة المحلية لإقامة الحواجز والفوارق وإثارة الحمية الجاهلية فإنه يقوم بدور تخريبي لا يقل عن الدور الذي يقوم به الأعداء في الخارج. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدرك بفراسة النبوة مقدار الخطر حين تتفشى في الأمة هذه النعرات العنصرية أو اللغوية، ولذلك شدد على أن هذا نتن يجب على المسلمين أن يتركوه. إن ميزات وإبداعات الشعوب يجب أن تصب كلها لصالح الحضارة الإسلامية، ولابد أن تكون لهذه الحضارة لغة راقية. وهل هناك لغة أرقى من العربية؟ هذا فيما يتعلق بفكرة الربط بين العروبة والإسلام، سبق أن تكلمنا عليها بالتفصيل في محاضرات عن محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. ينتقل لفكرة أخرى أو خاطرة أخرى، وهي مساوئ الديمقراطية. يذكر الكاتب الصحفي جورج ريمون أن الإيرانيين في أوائل القرن الماضي كانوا يهتفون مطالبين بالدستور، وبعد ذلك يسأل بعضهم بعضا: ما معنى كلمة الدستور؟ يقول: وأخشى أن المرددين لمصطلح الديمقراطية في هذه الأيام لا أقول لا يدركون معناها، ولكن هل يرون أن الديمقراطية اليونانية الأوروبية وبشتى أشكالها وألوانها يمكن أن تستورد دون نظر في محاسنها ومساوئها ودون معرفة بأصولها وتطورها؟ هل يمكن أن تزرع في أرضنا؟ يؤتى بها وبثقافتها المحيطة بها، مثل فصل الدين عن الدولة ومثل الليبرالية والرأسمالية، أم يجب أن ينظر كل مجتمع وكل أمة فيما يناسبه من طرائق وطرق تمثيل الأمة؟ فالديمقراطية هي حصاد مناخ عقائدي وثقافي وفكري مبني على الثقافة الغربية، فهي يعني بيفرض علينا فرضا أن نتعامل مع المفاهيم الغربية والمذاهب الغربية في السياسة والاجتماع وغيرها على أن كأنها وحي منزل، وأنه لا طريق للسعادة والرخاء وكذا وكذا إلا عن هذه يعني السبل، مع تجاهل الفروق. يعني مثلا فكرة فصل الدين عن الدولة أو العالمانية هي نشأت نتيجة أسباب في تاريخ لها، الأسباب رجع إلى أن حصول الثورة على الملكية وعلى الكنيسة. الكنيسة قدمت للناس عقيدة فيها تثليث، فيها شرك، فيها الخطيئة الأصلية، ميراث الخطيئة الأصلية عن آدم، فيها أسرار الكنيسة، فيها الأفخارستيا العشاء المقدس لما بيشربوا الخمر والخبز بيبتلعوا إيه؟ المسيح داخل أجسادهم، دي حقيقة مش مجاز، الأفخارستيا. فيها السكوك الغفران، فيها قرارات الحرمان، فيها يعني بيع أقراط معينة في الجنة، فيها وفيها وفيها من الأشياء المعروفة. فطبعا الفطرة السليمة قطعا ترفض مثل هذا، بجانب بقى الفساد الكنسي المتمثل في الإقطاعات، في حرق العلماء. أي عالم يقول نظرية مخالفة لما كانوا يسمونه هم الجغرافيا المسيحية. فيحرق زي برونو وغيره. جاليليو حاولوا أيضا أن يحرقوه. فأي حد يجيب نظرية جديدة تخالف ما عليه من مفاهيم الكنيسة من مفاهيم عفى عليها الزمن كان إيه؟ يعجل. ففي صراع بين العقيدة والعلم أو بين الدين والعلم، غير الإقطاع الظلم والقهر والاستبداد الذي مارسه رجال الإكليروس. فإذا كان في أسباب وراء التمرد، وهم ضجروا من الكنيسة وضجروا أيضا من إيه؟ من الأباطرة والملوك، فرفعوا إيه؟ قاموا بالثورة ورفعوا شعار اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس ليتخلصوا من الاثنين. وحصل عملية فصل الدين عن الدولة، وأن الدين ينبغي أن يعزل في داخل جدران المعابد. فهذا الموقف يعتبر هو مش طبيعي، لأن هم رفضوا الدين الباطل ولم يبحثوا عن الدين الحق. دي الضياع الذي عليه الغرب، أنه رفض الدين الباطل فكان ينبغي أن يبحث عن الدين الحق. هذا لم يحدث، وإنما أخذوا هذا الموقف كرد فعل من هذه المظالم. فهناك هذا شيء طبيعي أو يعني شيء متوقع أن يحصل هذا النوع من رد الفعل. حينما يأتي تجار الشنطة الثقافية، تجار الشنطة اللي بيستوردوا هذه المبادئ والعقائد المخالفة لديننا وطبقوها عندنا، المبررات التي تسوغ ظهور العلمانية في الغرب غير موجودة إطلاقا في العالم الإسلامي. لم يعرف الإسلام صراعا بين العلم وبين العقيدة أو التوحيد أو الدين، بالعكس تماما، الإسلام دين العقل، دين العلم، دين الحرية، دين التطور إلى آخره. يعني فما فيش أصلا أي مسوغ لاستيراد العلمانية إلى يعني بلادنا. أكثر هؤلاء لا يعرف ما معنى الديمقراطية، لا تعني حكم الشعب، وأن الشعب يكون له إيه؟ هو مصدر السلطات. فهذا دين، هذا دين مأخوذ من ثقافة متكاملة مبنية على الثقافة اليونانية الوثنية ويعني هذه الثقافة الغربية. يقول إن المعيار الذي تقوم عليه الديمقراطية هو العدد. الحقيقة أن الشيخ المودودي رحمه الله تعالى كان كل شوية كان ينزل كتاب إيه؟ نظام الحكم في الإسلام، السياسة في الإسلام، نظام الاجتماع في الإسلام، كل حاجة يطلق عليها الإيه؟ النظام. فنحن عندنا مفاهيم مستقلة تماما قائمة على الكتاب والسنة وعلى الأدلة الشرعية تتوافق مع عقيدتنا ومع يعني ثقافتنا، ولكننا كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. يقول الدكتور محمد العبدة حفظ الله تعالى إن المعيار الذي تقوم عليه الديمقراطية هو العدد. ما فيش في العالم ديمقراطية صادقة، كل الديمقراطيات مزيفة حتى بتاعت أمريكا، لأن بيتم التحايل والتلاعب فيها بمية طريقة، سواء شراء طبعا بيحصلش في بلاد الغرب بالتزوير، نادرا جدا ما يحصل، لكن في أساليب أخرى لشراء الناس من الرأسماليين حينما يشترون أصوات الناس ويقهرونهم إلى آخره. فالديمقراطية يعني حتى في بلادها هي لا تطبق بالصورة المثالية التي يدعى فيها أنها حكم الشعب بالإيه؟ بالشعب. بعدين الديمقراطية يا جماعة الغرب ما عملهاش من أجل التصدير، الديمقراطية ليست للتصدير، الديمقراطية دي لهم هم فيما بينهم، واضح؟ ولذلك هم دائما بيوصفوا إسرائيل بأنها أعظم دولة ديمقراطية في المنطقة. ليه؟ لأن الديمقراطية إسرائيل العصابة في المحتلة في فلسطين هي نفس ديمقراطية الغرب. يعني هم يريدون أن يعيشوا سعداء داخل حدود بلادهم ويتمتعون بالحرية والعدل والثروة إلى آخره. فهل ديمقراطية اليهود لكل المفروض أنهم بيدعون أنهم دولة، فيفترض أن الفلسطينيين دول جزء من هذه الدولة ويعني تحت إيه؟ حكمها. فهل فهي الديمقراطية فقط لمن في هذه الدولة اللقيطة؟ لليهود، وبطريقة عنصرية فجة. ومع أن الغرب بيطالب بفصل الدين عن السياسة، لكن لا يقول كلمة واحدة معترضا على هذه الدولة التي تحمل اسم النبي الذي يدعون الانتساب إليه هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل، ودستورها هو التوراة، وهي ترتكب الجرائم التي يتفق كل عقلاء البشر على أنها من أفظع أنواع الجرائم والظلم والاضطهاد. فيعني لكن مع ذلك يثنون علي بأنها دولة ديمقراطية. ليه؟ لأن الديمقراطية فقط لمين؟ لليهود، ليست للمسلمين ولا للفلسطينيين ولا لغيرهم. بالعكس يستعملون الأساليب الوحشية مع يعني إخواننا في فلسطين أصحاب يعني الأرض. يقول إن المعيار الذي تقوم عليه الديمقراطية، فزي ما بنقول الديمقراطية مش للتصدير، الديمقراطية الغرب عملها لنفسه، وإن كان لابد من التصدير فيمكن أن تصدر لأي مكان ما عدا الدول الإسلامية، لأن الدول الإسلامية لو وقفت على قدميها وتنسمت نسائم الحرية وأخذت بأسباب النهضة ستشكل خطرا حقيقيا على العالم الغربي. إن يقول الدكتور العبدة إن المعيار الذي تقوم عليه الديمقراطية هو العدد، فهي تقدم الكم على الكيف، وتقدم صندوق الاقتراع على صندوق الرأس، العقل ما يقضي به العقل. واضح؟ إنه طغيان المساواة الذي يتنافى مع الاختلاف في المواهب والذكاء والعلم. فهذه نوع من المساواة الطاغية. لماذا؟ لأن هو سيشرح هذا، يقول وهذا الطغيان هو الذي يقضي على التجديد ويسد الطريق أمام كل عبقرية. وكيف تبلغ الأمة أهدافها إذا لم تنتفع بأعظم رجالها؟ أحد الإخوة كان يتكلم مرة مع رجل ياباني ويتعجب من النهضة المادية التي ترقت إليها اليابان، فقال له إن نحن في اليابان لسنا يعني كلنا أذكياء، وإنما نحن نقدم الأذكياء منا أو أذكى الناس فينا ليقودونا. وهذا شيء طبيعي، يعني الناس في تفاوت في القدرات، في الثقافة، في العلم، في القدرات العقلية بالذات يعني الذكاء ونحو ذلك. فيقول كيف تبلغ الأمة أهدافها إذا لم تنتفع بأعظم رجالها، ولماذا يمجد صاحب أكثرية الأصوات بدلا من المتفوق النابغ؟ ومع أن الأكثرية لها أهميتها، فالكثرة أقل تعرضا للفساد من القلة، والماء الكثير أقل عرضة للفساد من الماء القليل. ولكن يعني الأكثرية مطلوبة، بس أكثرية مين؟ يعني ما نقول مثلا 50% عمال وفلاحين، في ظاهرها حاجة يعني إيه جميل، وده مجلس تشريع 50% عمال وفلاحين، وممكن يكون بعض النواب فعلا فعلا ما بيعرفش يقرأ ويكتب. الأكثرية حاجة جميلة، والأكثرية كما يقول هنا أقل تعرضا للفساد من القلة، والماء الكثير أقل عرضة للفساد من الماء القليل. ولكن أليست أكثرية من الاختصاصيين والعلماء والخبراء هم الأجدر باتخاذ القرار واتخاذ المواقف؟ مجموع من الأطباء بيناقشوا حالة مريض معين حتى يشخصوا المرض ويصفوا له الدواء ويضعوا الخطة يعني علاجية. هل الأطباء دول غلطانين لأن المفروض اتخاذ القرارات في تشخيص المرض وخطة العلاج لابد أن يجيوا هيئة التمريض والأخصائيين الاجتماعيين والغفر والحرس وعمال النظافة، ما هذه كلهم موجودة في نفس المؤسسة عشان يبقى الرأي رأي أكثرية؟ لابد أن إيه؟ أن اللي يعني يناقش هذه القضية يكون على أعلى مستوى من العلم والفكر. أما أنك تجيب النص، ممكن ناس فعلا ما تعرفش تقرأ أو تكتب أو مجرد عصبية قبلية أو نحو ذلك من الأسباب، فطبعا هذا ليس من العدل في الحقيقة. فهذه الديمقراطية تنظر إلى العدد ولو على حساب يعني الكيفية. يقول ومع أن الأكثرية لها أهميتها، فالكثرة أقل تعرضا للفساد من القلة، والماء الكثير أقل عرضة للفساد من الماء القليل. أي عايزين كثرة، بس كثرة من مين؟ من المتخصصين، كثرة من الأخصائيين، من أذكى الناس، من النوابغ، من العلماء، من المختصين. يقول ولكن أليست أكثرية من الاختصاصيين والعلماء والخبراء هم الأجدر باتخاذ القرار واتخاذ المواقف؟ أليست هذه أجدى وأقوى من أكثرية الناس بشكل عام؟ ألا يشبه هذا تجمع أطباء عند مريض معين للتشاور في أمره أو مجموعة ضباط كبار للتخطيط لأمر عسكري، وعندما يكون الأمر بيد أهل العلم والخبرة والاختصاص هنا تنفع الأكثرية. يبقى أكثرية العلماء والإخصائيين في موضوع هم مؤهلون من أجله. ولا يطلب الإجماع الذي يعرقل العمل أحيانا ويعرقل سير المؤسسات، لكن لو أكثرية اختصاصيين 80% من الأطباء قالوا إن المرض ده كذا ويجب أن يعالج بكذا، خلافهم مثلا 5% 10-20، هنا الأكثرية ما دامت بين مختصين لا يطلب الإجماع في كل المسائل، لكن الأكثرية هنا تكون أقل عرضة للخطأ من الأكثرية الإيه؟ يعني كل من هب ودب. إن أعرق الديمقراطيات الغربية لجأت إلى وضع مجلس للشيوخ أو مجلس لللوردات لكبح طغيان العدد في مجلس النواب، ومع ذلك فإن ديمقراطية الغرب آخذة في الانحسار بسبب التحول نحو ثقافة الإمبراطورية كما في الولايات المتحدة، وبدأت الحكومات الديمقراطية تحذو حذو الحكومات المستبدة كما يلاحظ في الفترة الأخيرة في الحظر على الإعلام والخوف من نشر الحقائق. ودي الثقافة اللي بتعلو الآن في أمريكا، ثقافة الإمبراطورية، الإمبراطورية الأمريكية. يمكن النهاردة لو تتابعوا الأخبار هذا الموقع اللي نشر آلاف الوثائق لتفضح جرائم الأمريكان وحلفائهم في العراق، هو ذكر من أيام قليلة أنه سوف ينشر إيه لسه كمية هائلة جدا من الوثائق. فالنهاردة عملوا له تحت تحذير، بيقولوا له إيه لصاحب الموقع ده، أن ده حيهدد أمن أمريكا وأن كده بتخالف القانون الأمريكي، بلطجة قانونية. لماذا؟ لأنها أيضا ثقافة الإمبراطورية المستبدة يعني الطاغية. رجال السياسة في أوروبا تركوا المبادئ ليتحولوا إلى ممثلين للشركات الكبرى، وقد خضعوا لاقتصاد السوق. فاكرين موضوع انفلونزا الخنازير؟ كله كان عشان ايه؟ تسويق التامي فلو، ينشروه في العالم، فنشروا هذا الهلع الذي بولغ فيه جدا على مستوى العالم، وعلى مرض يعني البرد اللي بيجينا العادي ده اخطر منه واشد منه. ها ليه كل ده؟ عشان لهدف تسويقي، عشان خدمة العقار التامي فلو ده وينشروه ويباع للناس بالملايين. فهذه العقلية التي تحكم الآن. رجال السياسة في أوروبا تركوا المبادئ يتحولوا إلى ممثلين للشركات الكبرى، وقد خضعوا لاقتصاد السوق الذي ليس له حدود، إنما حدوده ومسرح عملياته هي البورصة، كما يلاحظ تناقص نسبة المقترعين، وهذا يعني الابتعاد عن المشاركة السياسية لما يرون من الوعود الكاذبة التي يطلقها النواب. إذا كانت الديمقراطية هي كما قالت تشرشل أحسن الوحشين، قال يعني أحسن الأسوأ، فإن الغربيين يؤيدون هذه المقولة لأنهم لم يكتشفوا الأفضل والأحسن. يقول صاحب كتاب الفرد والدولة: قد تكون الديمقراطية ثقيلة سمجة محفوفة بالعيوب، وقد تنقلب على نفسها باستسلامها لغرائز الجبن، ومع ذلك فإنها هي السبيل الذي تسلكه الطاقات الدافعة. إن بيان مساوئ الديمقراطية لا يعني أننا نقبل الطرف الآخر وهو الاستبداد والديكتاتورية، وإنما نريد البحث عن طريق آخر. ينتقل خاطرة أخرى، أو ننتقل نحن إلى أن نتجاوز بعض الخواطر، خاطرة حول القرآن والسياسة. يقول: تحدث القرآن الكريم عن الائتلاف الداخلي للمجتمع القرشي قبل الإسلام، قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا الائتلاف الاجتماعي الذي قاد إلى الازدهار الاقتصادي أطعمهم من جوع، وقاد إلى المناخ الآمن مع الدول المجاورة وأمنهم من خوف، هذا كله راجع لوجود البيت الحرام الذي أسس على التوحيد، أسسه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام. ولكن هذا البيت الذي بني من أجل التوحيد تحول إلى مباءة للأصنام، فجاء الإسلام ليعيد الأمور إلى أصلها، وهو بناء الائتلاف الاجتماعي والسياسي على أساس التوحيد والقيم المرتبطة بالإيمان بالله واليوم الآخر. وإذا لم يتم ذلك فإن قريشا ربما تسقط بين مخالب القوى الكبرى المتصارعة يومها، فارس والروم. من الله سبحانه وتعالى على قريش أمنهم الاقتصادي والنفسي ودعاهم إلى عبادته وحده، هذا هو الحق. إن الذي له الخلق والأمر هو الذي يجب أن يعبد، وعندئذ تدور كل الأمور السياسية والاجتماعية والاقتصادية حول التوحيد. تحدثت سورة الإسراء، هو هنا دي قضية يعني مفهوم سياسي كما سرده في وضوء سورة لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الربط بين الائتلاف الاجتماعي والازدهار الاقتصادي الذي أطعمهم من جوع والأمن والاستقرار وأمنهم من خوف، ربطها بإيه؟ بالائتلاف الاجتماعي، وأن هذا البيت أساسا وضع من أجل التوحيد. أيضا تحدثت سورة الإسراء عن صراع القوى الكبرى حول المسجد الأقصى، والصراع هنا أكثر عمقا وتعقيدا. تحدثت السورة عن فساد بني إسرائيل، وهو فساد عريض. لماذا؟ لأنه فساد ما بعد الدولة وما بعد الكتاب. فساد بني إسرائيل كان عقب إيه؟ إقامة الدولة اليهودية وبعد نزول إيه؟ الكتاب. أما فساد قريش فقد كان بسيطا، لأنه فساد ما قبل الكتاب وقبل أن تفسد الفطرة تماما، وقبل أن يتحول الدين إلى طقوس شكلية بينما الداخل والقلب خراب كما هو حال بني إسرائيل. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى ليرى المسرح الذي دارت حوله أكبر الأحداث، وليستشرف صلى الله عليه وآله وسلم مستقبل هذا المكان، وأن المسلمين سيرثونه، لأن الأمة التي كانت قبل ذلك أصابها الفساد. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. إنه الاستعلاء الإسرائيلي حيث سلط الله عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد. وتشتت بنو إسرائيل، ولكن هذا الشتات ما زال يحمل جرثومة الفساد في الأرض. فاليهود الذين عاشوا في الجزيرة العربية قبل الإسلام قالوا لقريش الوثنية: إن دينكم خير من دين محمد. ويقولون الذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وإذا كانت قريش تستخدم الكعبة لمحاربة القرآن، فإن اليهود استخدموا التوراة لمحاربة القرآن. ولذلك جاء في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إنها إشارة للمسلمين بأنهم الأحق في حماية المسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى. وهكذا كان توجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بلاد الشام في مؤتة وتبوك، حينما بعث، وأيضا حينما بعث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما. فكلام اليهود حول المسجد الأقصى ومحاولتهم المستمرة يعني التلويح بهدم المسجد لإقامة هيكل سليمان عليه السلام مكانه، هذا نشأ من جحودهم بنبوة ورسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالمسجد الأقصى قصته طويلة. اليهود حاولوا كل المحاولات من أجل أن يكتشفوا حجرا فقط أثريا، يقولون إنه من يدل على أن معبد سليمان كان موجودا في هذا المكان، ولم يفلحوا إطلاقا رغم كل الحفريات في أن يجدوا أي أثر يدل على أن المعبد، أن المسجد الأقصى بني على هيكل أنقاض هذا يعني المعبد. لكن نسأل سليمان كان يعبد من؟ سليمان كان نبيا من أنبياء الله يدعو إلى لا إله إلا الله، كان مسلما، كذلك داود، كذلك جميع الأنبياء. فلو كان سليمان وداود عليهما السلام موجودين الآن قطعا لعبدوا الله سبحانه وتعالى في المسجد الأقصى، وما عبدوه بشريعة منسوخة هي شريعة التوراة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني صلى الله عليه وآله وسلم، فكذلك لو كان سليمان حيا ما وسعه إلا أن يتبعه، كذلك داود عليهم السلام أجمعين. المسيح حينما ينزل في آخر الزمان سوف يحكم بالقرآن وبالإسلام ويقتل الخنزير ويكسر يعني الصليب. فإذا موضوع المسجد الأقصى وبناء الهيكل والمعبد يعني المزعوم هذه خرافة في الحقيقة، هذه خرافة وهي ناشئة عن كفر اليهود وجحودهم بحقيقة يعني أوضح من الشمس. فالمسجد الأقصى مثلا المسجد الحرام في مكة هو المسجد الحرام، سواء حينما بناه آدم أو حين بناه إبراهيم أو حين بنته قريش حتى على شركها وجاهليتها، وحين بناه المسلمين، ومتى أعيد بناؤه كله أو بعضه إلى قيام الساعة سيبقى هو المسجد الحرام. كذلك المسجد الأقصى عندنا هو المسجد الأقصى، هو فالمسجد الأقصى حين بني أول مرة هو المسجد الأقصى وكان المسجد الأقصى، وحين بناه سليمان عليه السلام وحين صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحين بناه المسلمون بعد ومتى أعيد بناؤه أيضا إلى قيام الساعة. نحن نعتقد صحة ما جاء في سفر الملوك من قول الله عز وجل لسليمان بعد بناء المسجد: قدست هذا البيت الذي بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد. هذا حق، لأن اسم الله لا زال يذكر في هذا المسجد، والإله الذي عبده سليمان وداود وموسى وجميع أنبياء بني إسرائيل هو الإله الذي يعبده المسلمون اليوم في المسجد الأقصى. فهو مسجد الأقصى دلوقتي ومش هيكل سليمان، لا، هو أيضا كان مسجدا في عهد سليمان عليه السلام. فاليهود الذين يعني يتشبثون بعنصريتهم ويلبسون على الناس، ما الذي يبحثون عنه؟ والمسجد موجود. إن كانوا يريدون المكان المقدس عند الله فالمكان يعني المقدس عند الله موجود في الحرم الشريف في مكة المكرمة، فليعبدوا الله فيه كما شرع على لسان خاتم أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام الذي جدد ملة إبراهيم عليه السلام. ولا هم عايزين يعني البناء نفسه، البناء المباني، ولا عبادة الله الأحد في هذا المكان، فهذا قائم. فإذا لماذا يخططون لهدم المسجد الأقصى لأجل المدعو للتمبل أو معبد سليمان؟ طيب معبد سليمان بقى إيه السر في تشبثهم ببناء هذا يعني المعبد؟ لو فضلوا يدوروا على أي حفرية في الحفريات عن أي أثر لهيكل سليمان ولم يعثروا على شيء، ماذا تكون النتيجة؟ ستكون النتيجة تكذيب وعد الله لسليمان، لأن الله وعد سليمان وقال له إيه؟ قدست هذا البيت الذي بنيته أو بنيته لأجل وضع اسمي فيه إلى الأبد، لأن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد إلى الأبد وهذا قائم. فأهل البيت لما يعني لم يجدوا بيتهم المزعوم وعجزوا عن تسخير القلوب للبيوت البديلة سواء في روما وصنعاء سعوا إلى هدم بيت الله نفسه، وهذا معروف قبل يعني النبوة. ومن الآيات الواضحة كالشمس أن يضل اليهود والنصارى عن دين إبراهيم عليه السلام الذي يدعون الانتساب إليه، وعن قبلة إبراهيم ومسجد الذي بناه إبراهيم وهو المسجد المحجوج المعمور الذي لا نظير له في الدنيا كلها. يعني مش هقول بقى في موسم الحج ولا في رمضان الفضائيات بتنقل كل حاجة لحظة بلحظة، مش هقول في موسم الحج ولا في رمضان اللي هي ذروة الزحام في المسجد والعمران لعبادة الواحد الأحد، ما في مكان على وجه الأرض يشبه هذا المكان إطلاقا. لكن هنقي صلاة واحدة من صلوات الفريضة في الحرم الشريف. فلو أن في كنيس يهودي أو معبد يهودي اجتمع فيه مرة واحدة في السنة مثلما يجتمع الناس في المسجد الحرام من المصلين في فريضة واحدة من الصلوات الخمس اليومية، لاعتبروه حادثا تاريخيا أن وجد في الكنيس في وقت من الأوقات من يتواجد في فريضة من الفرائض في الأيام العادية، مش هنتكلم عن الحج ولا رمضان. فده كانوا عملوا احتفال كبير قوي وضخموها على مستوى العالم ان ايه ان بيحصل هذا الوضع. ثم هم يفتشون، يعني البيت الذي وعد الله به في كتبهم هو المسجد الحرام، وانتم بتفتشوا على حاجه لا وجود لها ولم تجدوا حجرا يعني واحدا. فاذا كابر اهل الكتاب في ان قبلة ابراهيم هي المسجد الحرام وأن هذا هو المكان الذي يعبد الله فيه سبحانه وتعالى بحق، فإذا كابروا في هذه الآيات الباهرة فهل يستطيعون أن يكابروا فيما هو مستور في كتبهم المقدسة عندهم عن القبلة الجديدة؟ ففي كتب المقدسة عند اليهود كلام عن القبلة الجديدة، هذا البيت الجديد اللي يعني معناه أن إيه الذي ستأتي به شريعة جديدة. طبعا هم في عهد في هذا العهد كان التوراة، اليهود يعني امنوا بالتوراة والمفروض النصارى ايضا يؤمنون بالتوراة. طيب ما صفة هذا البيت الذي يمتدحه الله سبحانه وتعالى في التوراة وفي كتبهم المقدسة؟ نطالع معا صفات هذا البيت من يعني كتابهم المقدس. اول شيء اسم هذا المكان أورشليم الجديدة أو أورشليم المشيحية الخلاصية، يعني في عهد المخلص الموعود، دي أول حاجة. والمخلص الموعود هو محمد عليه الصلاة والسلام. هم طبعا يذهبون لشيء تاني. من ضمن صفات هذا البيت أنه موجود في برية أو جبال فاران. هذا البيت موجود في جبال فاران، وبنص التوراة جبال فاران هي الجبال التي عاش فيها إسماعيل وأمه وأنبع الله لهم فيها الماء، ماء زمزم. فده معروف من مصطلحات التوراة جبال فاران إن إسماعيل نشأ في برية فاران. يبقى المكان هذا البيت مكانه فين؟ في جبال فاران، وفاران في التوراة معروف أنها المكان الذي ترعرع فيه إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا يقول إنها المدينة التي كان إبراهيم يتطلع إليها بشوق. أما سكانها فهم بنو قيدار، ومعروف أيضا تماما إن بنو قيدار هم من ذرية إسماعيل، إن دي ذرية إسماعيل وهم العرب. من ضمن صفاتها في التوراة هذه المدينة هي بلد الأمين الصادق رئيس الخليقة، بلد الأمين الصادق رئيس الخليقة، وهذا قطعا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيها هيكل. أيضا هيكل سليمان في كل عظمته لا يعتبر شيئا بالنسبة للبيت الجديد. البيت الجديد شكله مكعب. البيت الجديد طبعا سيأتي في شريعة محمد عليه السلام شكله مكعب، والكعبة نفسها اسمها الكعبة. المكعبة فيها حجر كريم. دي صفات البيت اللي هو بيحلموا به، هيكون المكعبة فيها حجر كريم وهو لا وجود له على الأرض، وهو موجود قطعا ويرونه صباح مساء، ومع ذلك يعميهم الله سبحانه وتعالى أو هم يجحدون كعادتهم وينكرون. المكعبة فيها حجر كريم تتزين بالإكليل والحلي كالعروس، بهاؤها يهابها كل من يناوئها ولا يدنو منها الرعب. البلد الأمين ومن دخله كان آمنا، يهابها كل من يناوئها. الله سبحانه وتعالى يلقي الهيبة على كل من يريد الكعبة بسوء، ولا يدنو منها الرعب، هذه إشارة إلى الأمن. عند الكعبة نبع ماء الحياة مجانا فيه شفاء، وهو ماء زمزم، تفتح أبوابها ليلا ونهارا لا تغلق. بتهيألي مش محتاجة شرح إطلاقا، يعني لا يوجد مكان على وجه الأرض على سبيل القطع والجزم يعبد الله فيه ويوحد وينزه كما يحصل في الحرم المكي الشريف. تفتح أبوابها ليلا ونهارا لا تغلق، الطواف حول الكعبة لا ينقطع أبدا إلا في ساعة صلاة الفريضة. تجث عندها كل ركبة في الكون، ركوع والسجود، تكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس، ممنوع الدخول لغير المسلمين. مش دي اللافتة الموجودة على حدود الحرم؟ ها؟ تكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس، لا يدخلها شيء نجس، أبناؤها أكثر من أبناء القدس، تضيق بسكانها والداعين فيها. تضيق من شدة الإيه؟ الزحام، بسكانها والداعين الذين يأتون إليها ليدعوا الله سبحانه وتعالى ويعبدوه. يسجد الملوك أمامها ويلحسون غبارها، يسجد الملوك أمامها الصلاة في الحرم الشريف ويلحسون غبارها. تزول الجبال والآكام ولا يزول إحسان الله وسلامه عنها، تزول الجبال والأكام لكن لا يزول إحسان الله وسلامه عنها، عن هذا الحرم يعني الشريف. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ووصف أيضا عز وجل بقوله حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، كل أنواع الخير الذي تتخيله موجودة في الحرم الشريف. يقول أيضا في كتبهم تتحول إليها ثروة البحر ويأتي إليها غنى الأمم، يجتمع إليها الناس ويأتون من بعيد. يأتوك إيه؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. دي موجود دي في كتبهم ومنها التوراة، إن هذا البيت اللي هو سيأتي في شريعة مقبلة، يجتمع إليها الناس ويأتون من بعيد، تضيق أرضها عن الإبل والغنم القادمة من الغرب والشرق، سبأ ومدين وفاران وقدار، ويخدمها رجال مأرب اليمن. لها جبل مبارك تسير إليه الأمم ليعبدوا الله فيه. عرفت الموقف الذي يعني هو أعجب مواقف السنة كلها، اجتماع الحجاج في عرفات. لها جبل مبارك تسير إليه الأمم ليعبدوا الله فيه. الكل عند البيت سواء في حرية التقرب إلى الله، سواء العاكف فيه والبات. مكتوب اسم الله على جباه أهلها، وهي إشارة إلى إيه؟ أثر السجود، علامة السجود، مكتوب اسم الله على جباه أهلها، إشارة إلى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يمتنع العباد حول البيت عما يصدر عن الطبيعة، يعني البول والغائط، تعجبوا إلى هذا أيضا. يكون رأس الرجل عاريا والمرأة تغطي رأسها، ويلبسون من الحقوين إلى الفخذين ويجزون شعر رأسهم جزا. مش عايز تفسير، التحلل بالإيه؟ بالحلق أو التقصير، وطبعا دي صفة لباس الإحرام. حار مفسر التوراة بشأن هذه المدينة لأنهم لا يريدون الإقرار بالحقيقة، صفات جليلة كالشمس، ولكن هؤلاء القوم تعاموا عنها وتخبطوا في تفسيرات متناقضة. فتارة يزعمون أن هذه أوصاف مدينة سماوية، مدينة موجودة في السماء، وتارة يزعمون أنها أورشليم رمزية، وتارة يزعمون أنها أورشليم الكاملة المشيحية، يعني التي ستكون في العهد الألفي السعيد، ولم يعلموا أنهم بهذه التفسيرات قد شهدوا على أنفسهم أنها ليست هي أورشليم القدس المعروفة، وأن أهلها ليسوا بني إسرائيل، وهكذا أشرق الصبح لكل ذي عينين وأظهر الله سبحانه وتعالى الحقيقة ولو كره الحاسدون. فده نموذج من الاستطراد طبعا، لكن الحقيقة الاستطراد يعني مهم يتعلق بوضعية المسجد الأقصى في العقيدة يعني الإسلامية، وكيف أن القرآن الكريم أشار إلى صراع القوى الكبرى حول المسجد الأقصى. يقول أيضا دكتور العبدة تحت عنوان أيضا القرآن والسياسة، يقول في سورة الروم: يفقه المسلمون العلاقات الدولية وانعكاساتها عليهم. فالسورة تذكر مراكز الصراع في العالم الإسلامي، سورة الروم، الفرس والروم، والتي يراد للإسلام أن ينهض ليزيل آثار الشرك والوثنية واستعباد الناس في هاتين الإمبراطوريتين. علل المفسر ابن عطية فرح المسلمين بانتصار الروم على الفرس تعليلا يستحق التأمل. هو تعليل الغالب إيه؟ أغلب الناس تقول للمسلمين ويومئذ يفرح المؤمنون إيه؟ بنصر الله. بعض المفسرين قالوا لأن أهل الكتاب، لأن الروم يعني أهل الكتاب والفرس مشركين وثنيين، فمن ثم فرحوا لأن أهل الكتاب أقرب إلى الإسلام من الوثنيين أو الفرس. في قول تاني: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، إن هذا اليوم سيكون موافقا ليوم إيه؟ بدر، لانتصار المسلمين في غزوة بدر. اللي ابن عطية الحقيقة أتى بتعليل عميق الحقيقة، بيقول إيه؟ إن فرح المؤمنين تعليق في نظرة سياسية، نظرة سياسية تحليلية، يقول إن فرح المؤمنين هو لمحبتي أن يغلب العدو الأصغر الروم، لأنه أيسر مؤنة، ومتى غلب العدو الأكبر أي الفرس كثر الخوف منه. لأن مين غلب هنا في المرحلة، في حالة دي غلب إيه؟ الروم هم الذين غلبوا الفرس، فلأن الأقوى كان مين والأكثر الفرس، فلو الفرس يعني هم الذين غلبوا لكان الخوف يكون أكبر من العدو الأكبر اللي هو الفرس، لكن لما يغل الروم يغلبون الفرس وهم العدو الأصغر، فهنا يحصل استهانة بالفريقين، الفرس يضعفون واضح والروم هم العدو الأصغر، فهذا هو سبب فرح المؤمنين بنصر الله. يقول ابن عطية رحمه الله: إن فرح المؤمنين هو لمحبة أن يغلب العدو الأصغر الروم، أي الروم يعني، لأنه أيسر مؤنة، ومتى غلب العدو الأكبر الفرس كثر الخوف منه. هذا تفسير لما يسمى اليوم ما وراء التاريخ، علم ما وراء التاريخ، يعني التفسير ده ماشي مع هذا النوع من العلوم. يعني لماذا؟ لأنه أو بيسموه ساعات الفيوتشرولوجي، علم المستقبليات، اللي هي التحليلات التي تنبئ مش من طريق ادعاء الغيب، لا، المعطيات الموجودة الآن تؤدي إلى إيه في المستقبل. فهنا المسلم كأن المسلم في ذلك الوقت إيه يعني تتبعوا قواعد هذا العلم وطبقوه، ولذلك فرحوا بنصر الله أي نصر الروم على يعني الفرس. فده اللي هو ما يسمى ما وراء التاريخ، أي أن الله سبحانه وتعالى وظف القوة الرومانية لصالح المسلمين، فبعد أن يحطم الروم الفرس سيخرجون بعد هذا الانتصار منهكي القوى، مما يعبد الطريق لانتصار المسلمين عليهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل مجالات الحياة، ومنها الجانب السياسي، وعلى المسلمون أن يلتقطوا إشارات القرآن وأن يتدبروه كثيرا ليستفيدوا منه. أيضا من ضمن المقالات أو الخواطر التي ذكرها الدكتور العبدة: الإسلام السياسي، اصطلاح طبعا نسمعه اليوم يفرض علينا فرضا من ضمن السموم التي تفرض علينا بالذات من الغرب، الإسلام السياسي. يقول: في إشارة إلى أساليب اليهود الملتوية ونفوسهم التي أكلها الحسد، قال تعالى: أم لهم، أي أهل الكتاب، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس أي المسلمين على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الملك العظيم هنا إشارة إلى ملك داود وسليمان عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالذي حصل أن اليهود طعنوا في نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لو كان نبيا ما اشتغل بالسياسة والحكم، لو كان نبيا لما اشتغل بالسياسة وصار قائد دولة يحكم بين الناس بشريعة، ولا كان أدخل اليهود تحت طاعته في المدينة، أي تحت طاعة الدولة الإسلامية في الأحكام العامة، ولا عقد معهم معاهدات. يقول إن هذا المنطق هو نفس منطق العالمانيين اليوم وأمثالهم، نفس منطق أهل الكتاب، هؤلاء الذين كرهوا ما أنزل الله وزين لهم باطلهم، هؤلاء يشنعون على المسلمين أنهم يشتغلون بالسياسة ويدخلون الدين في السياسة، والدين بنظرهم أسمى وأقدس من أن ينزل إلى دهاليز السياسة ووحلها ومناوراتها، وكأنهم في الظاهر يحترمون الإسلام ويعظمونه، ولكنه في الحقيقة المكر الذي تعلموه من أسلافهم، ولذلك اخترعوا مصطلح للإسلام السياسي، وكأن هناك إسلاما اجتماعيا وإسلاما اقتصاديا وإسلاما فقهيا، وهذه تجزئة غير بريئة، وهم ممن يجعلون القرآن عضين. الإسلام كل هذا، وهو لا يدخل في السياسة إذا كانت تعني الدجل والكذب والخداع، ولكن الإسلام من يوم أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم قدر له أن يكون نظاما ينشر رحمة وعدلا ويقيم أمة وحكما، ولا تعريف له إلا الإسلام الذي هو هداية للبشرية في كل عصر وكل مكان، وهو هوية الأمة ولا هوية لها غيره، وهو حضارتها وثقافتها وهو عقيدتها وشريعتها. وكل محاولة لتجزئة الإسلام داخل إطار معين هي محاولة فاشلة وإن كانت ماكرة. لماذا لا يبوح العالمانيون بمكنون صدورهم وتكون عندهم الشجاعة لأن يصرحوا بما في نفوسهم، ولنقل لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. مقالة أخرى أو خاطر آخر يقول فيه نحن والغرب وطبيعة الخطاب، ممكن نسميها اسم تاني، الغرب يمارس التكفير الحضاري. يقول ليس جديدا الحديث عن الغرب، فهو حاضر منذ 3 قرون وفي العالم كله، ولكن بعد أن ظنت أمريكا أنها استفردت بالعالم، وبعد العولمة ومآلاتها، وبعد 11 سبتمبر واحتلال العراق، كثر الحديث عن طبيعة الخطاب مع الغرب، وبعض الناس هرول حتى يحسن صورته مع هذا الغرب، وبعضهم أراد أن يحسن صورة الإسلام، وكأن الإسلام بحاجة إلى تحسين صورته. وقبل الحديث عن الخطاب وما يدور حول الخطاب، ألا يجب علينا أن نتعرف على المكونات الثقافية للغرب؟ هناك حقائق لا بد أن تذكر، ولا بد أن تعرفها الأجيال لتتعرف على المأساة دون زيادة أو نقصان. وهذا التعرف لا يعني بحال من الأحوال القطيعة مع حضارة قوية عاتية قدمت للعلم الشيء الكثير، ولكنها في الوقت نفسه هي حضارة متكبرة نفعية يغلب عليها الطابع المادي الذي يريد زعزعة اليقينيات الدينية. حضارة غربية بالضبط كده، بنتذكر كلمة فرعون ويكون لكم الكبرياء في الأرض، كل ما تسمو إليه هو الكبرياء في الأرض، علوا في الأرض وفسادا، كبرياء وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هذا التعرف على المكونات الثقافية للحضارة الغربية لا يعني أيضا الجمود على مقالات معينة، بل يجب أن نتابع ونلاحظ التطورات الحاصلة على الساحة الغربية، مثل المظاهرات المليونية التي خرجت في عواصم أوروبا معارضة للحرب، معارضة للاحتلال العراق ومعارضة لغرور أمريكا. يقول مالك ابن نبي الذي عاش مدة طويلة في الغرب وتعمق في الاطلاع على ثقافة الغرب. يقول رحمه الله: الفرد الأوروبي يحمل جراثيم الكبرياء، حامل لفيروس الكبرياء. الفرد الأوروبي يحمل جراثيم الكبرياء لأنه يتلقاها منذ الطفولة ويتكون فيه تصوره للعالم، فهو يعتقد أن التاريخ والحضارة يبتدئان في أثينا ويمران على روما ثم يختفيان فجأة لمدة 1000 سنة ثم يظهران من جديد في باريس. هذا الغرب لا يتصور تجربة في الحياة خارج إطار حضارته، وغيرهم متخلف. عشان كده بيقول فهو يكفرنا حضاريا، مش بيكفرنا إيمانيا، لا بيكفرنا إيه؟ حضاريا، وإن التحضر ينحصر فيه هو، غيره لا يمكن أن يكون متحضرا. في عام 1962 قال رئيس وزراء الصين شوين لاي: رغم كل عصور الحضارة التي يحملها تاريخنا ورغم كل ما أسديناه للجنس البشري لم ينلنا من الغرب سوى الإذلال. ويقول المسلم النمساوي محمد أسد اللي هو سابقا ليوبولد فايس، صحفي نمساوي يهودي فتح الله عليه بالإسلام وخدم الإسلام خدمات جليلة رحمه الله، يقول: عندما يبحث أحد الغربيين في الهندوسية مثلا أو في البوذية فإنه يعي دائما الفروق الأساسية بين هذين المعتقدين وبين معتقده، إنه يتبصر في مثل هذه الثقافات برصانة واتزان وأحيانا بتقدير وإكبار، بيد أنه عندما يصل الأمر إلى الإسلام وهو دين سماوي ليس غريبا عنه، فإن المحاباة العاطفية تضطرب وتختل. فهل السبب في ذلك يعود إلى أن قيم الإسلام تشكل خطرا ممكنا على المفاهيم الغربية؟ ولكن يجب أن نعود إلى التاريخ لنفهم الأساس النفسي، إنما يشعر به الغربيون نحو الإسلام متأصل من انفعالات ولدت في إبان الحروب الصليبية. هذا في كتابه الطريق إلى مكة، وهذا شاهد من أهلها. أحد إخوة عاش في إيطاليا مدة فحكى لي ان الامهات في ايطاليا لما تحب الام تخوف ابنها ما بتقولوش بقى اذا عندنا نجيب لك الرجل مسلوخه والغوله وكذا، لا بيقول له هجيب لك صلاح الدين، هجيب لك صلاح الدين الايه الايوبي رحمه الله. واذا اردنا ان نفهم الغرب يجب علينا الا نفسره اجزاء، بل ننفذ الى اعماق الضمير الغربي وما يحمل من فلسفة ذرائعية تقوم على أن الحق هو ما يحقق النفع للرجل الأبيض. ده الحق عند الغرب، يعني لو فهمنا ثقافتهم وطبقناها على واقعيا هنجد أن الحق عندهم هو إيه؟ ما يعود بالنفع إلى الجنس الأبيض. ولذلك الفلسفة بتاعت الغرب دايما اللي هي إيه؟ هي تعتمد على حق القوة، بما أنني قوي فإذا أنا على حق، فالقوة هي الحق، ما دمت أنا قويا فمهما أفعل فأنا على صواب. الإسلام بيتبنى مبدأ آخر وهو قوة الحق، قوة الحق الذي هو القرآن الكريم والتوحيد وحقائق دين الإسلام، فهي قوية. فقوة الحق هم يعتمدون مبدأ حق القوة، بما أنني قوي فأفرض إرادتي على يعني الآخرين. ولذلك يعني لم توجد إطلاقا أو لا توجد الآن على الإطلاق قوة صادقة في أنها تريد الرحمة بالبشرية وإنقاذ البشرية سوى الإسلام. الغرب حاول أن يجمل صورته القبيحة وأن يلبس قناع حقوق الإنسان والبيئة وشوية الكلام دول، لكن طبعا بينكشف بين يعني بين وقت واخر بصور في منتهى الفظاعه، ولا مش هنقول رجعوا اكثر لشيء اكثر من او اقرب من هذه التقارير التي نشرت منذ اكثر من شهر في هذا الموقع الامريكي اللي نشر تقارير سريه فيها بشائع وشنائع في ممارسات الامريكان مع المسلمين في يعني العراق. يقول: هذه الذرائعية التي تجعله يستخدم الدين كرافعة لمصالح الخاصة، فيدعم التبشير خارج مجتمعاته بينما يعلن في داخله أنه علماني لا يتدخل في الأديان، فهل ينفع مع هذا الغرب الحكومي أو الرسمي إظهار المسكنة والضعف وأننا أناس لا نخيف أحدا؟ إن هذا سيجعله أكثر شراسة وأكثر تكالبا وطمعا، والغربي بطبعه يعتبر نفسه في صراع مع الآخر وفي صراع مع الطبيعة كما يعبر دائما، فعندما يرى في إنسان أو في أمة الضعف والهوان فهو يحتقر هذا الإنسان. واللي يعيش في المجتمع الغربي يدرك هذا، أن الضعيف لا مكان له، والشخص في موقف ضعيف لا يرحمه أحد، بالعكس هم ينظرون إليه باحتقار لأنه ضعيف، سواء كان ضعف نتيجة فقر أو مرض أو نحو ذلك. يقول: وهذا لا يعني أن الحالة يجب أن تكون حالة عداء، ولكنها الحقيقة، إما أن نخضع له كما يريد بعض الناس وهم قلة والحمد لله، أو نتعلم كيف نخاطبه خطابا قويا نشعره بذاتيتنا وكرامتنا. يعني أختم هذه الأفكار لأن الحقيقة لسه في خواطر كثيرة، نرجو يكون في فرصة أخرى نتكلم عنها، لأن إن شاء الله الأسبوع القادم سنعود لمدرسة الكتاب أصول الإيمان. لكن هذا الكتاب يعني كنا في السبعينيات نحفظ مقدمته عن ظهر قلب، يعني كان الشباب يحفظون هذا الكلام عن ظهر قلب ويسمعوا زي ما يسمع القصيدة مثلا. مش مهم مين اللي قاله، لكن خلينا نركز في هذا الكلام، ان في هذا الوقت كان طبعا الصراع بين القطبين الامريكان الرأسمالية والشيوعية في الاتحاد السوفيتي. الشيوعية طبعا ماضيها وحاضرها، وكله كان يثبت انها نظرية إجرامية فاشلة بتاريخها الدموي وإهدار كرامة الإنسان. الناس اللي كانت أياميها تشتم في الرأسمالية كان ينظر إليهم أن هم يعني ناس يفتقرون للدقة في المعايير، لأن الغرب في هذه الحالة مقارنة بالشيوعية كان وضعه في ازدهار اقتصادي وكذا وكذا. لكن كان هذا الكاتب في ذلك الوقت اللي الناس كلها كانت مخدوعة بالرأسمالية كان كأنه يستشرف المستقبل ويقول هذا الكلام. انتبهوا الكلام جيدا، يقول: تقف البشرية اليوم على حافة الهاوية، لا بسبب التهديد بالفناء المعلق على رأسها، فهذا عرض للمرض وليس هو المرض، ولكن بسبب إفلاسها في عالم القيم التي يمكن أن تنمو الحياة الإنسانية في ظلالها نموا سليما وتترقى ترقيا صحيحا. وهذا واضح كل الوضوح في العالم الغربي الذي لم يعد لديه ما يعطيه للبشرية من القيم، بل الذي لم يعد لديه ما يقنع ضميره باستحقاقه للوجود بعدما انتهت الديمقراطية فيه إلى ما يشبه الإفلاس، حيث بدأت تستعير ببطء وتقتبس من أنظمة المعسكر الشرقي وبخاصة في الأنظمة الاقتصادية تحت اسم الاشتراكية. كذلك الحال في المعسكر الشرقي نفسه، فالنظريات الجماعية وفي مقدمتها الماركسية التي اجتذبت في أول عهدها عددا كبيرا في الشرق وفي الغرب نفسه باعتباره مذهبا يحمل طابع العقيدة، قد تراجعت، أي الشيوعية هي الأخرى، تراجعا واضحا من ناحية الفكرة حتى لا تكاد تنحصر الآن في الدولة وأنظمتها التي تبعد بعدا كبيرا عن أصول المذهب، وهي على العموم تناهض طبيعة الفطرة البشرية ومقتضياتها، ولا تنمو إلا في بيئة محطمة أو بيئة قد ألفت النظام الدكتاتوري فترات طويلة. وحتى في مثل هذه البيئات قد بدأ يظهر فشلها المادي الاقتصادي، وهو الجانب الذي تقوم عليه وتتبجح به. فروسيا التي تمثل قمة الأنظمة الجماعية تتناقص غلاتها بعد أن كانت فائضة حتى في عهود القياصرة، وتستورد القمح والمواد الغذائية، وتبيع ما لديها من الذهب لتحصل على الطعام بسبب فشل المزارع الجماعية وفشل النظام الذي يصادم الفطرة البشرية. ولا بد من قيادة للبشرية جديدة. إن قيادة الرجل الغربي للبشرية قد أوشكت على الزوال، لا لأن الحضارة الغربية قد أفلست ماديا أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية، ولكن لأن النظام الغربي قد انتهى دوره، لأنه لم يعد يملك رصيدا من القيم يسمح له بالقيادة. لابد من قيادة تملك إبقاء وتنمية الحضارة المادية التي وصلت إليها البشرية عن طريق العبقرية الأوروبية في الإبداع المادي، وتزود البشرية بقيم جديدة جدة كاملة بالقياس إلى ما عرفته البشرية، وبمنهج أصيل وإيجابي وواقعي في الوقت ذاته. والإسلام وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج. لقد أدت النهضة العلمية دورها، هذا الدور الذي بدأت مطالعه في مع عصر النهضة في القرن السادس عشر الميلادي، ووصلت إلى ذروتها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ولم تعد تملك رصيدا جديدا. كذلك أدت الوطنية والقومية التي برزت في تلك الفترة والتجمعات الإقليمية عامة دورها خلال هذه القرون، ولم تعد تملكها هي الأخرى رصيدا جديدا. ثم فشلت الأنظمة الفردية والأنظمة الجماعية في نهاية المطاف، ولقد جاء دور الإسلام ودور الأمة في أشد الساعات حرجا وحيرة واضطرابا. جاء دور الإسلام الذي لا يتنكر للإبداع المادي في الأرض، لأنه يعده من وظيفة الإنسان الأولى منذ أن عهد الله إليه بالخلافة في الأرض، ويعتبره تحت شروط خاصة عبادة لله وتحقيقا لغاية الوجود الإنساني. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء دور الأمة المسلمة لتحقق ما أراده الله بإخراجها للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولكن الإسلام لا يملك أن يؤدي دوره إلا أن يتمثل في مجتمع، أي أن يتمثل في أمة. فالبشرية لا تستمع، وبخاصة في هذا الزمان، إلى عقيدة مجردة لا ترى مصداقها الواقعي في حياة مشهودة. ووجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة. هذا الكلام ده فيه نظر طبعا، ناقشناه في موضع آخر. فالأمة المسلمة ليست أرضا كان يعيش فيها الإسلام، وليست قوما كان أجدادهم في عصر من عصور التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامي. إنما الأمة المسلمة جماعة من البشر تنبثق حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج الإسلامي. وهذه الأمة بهذه المواصفات قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعا. ولابد من إعادة وجود هذه الأمة لكي يؤدي الإسلام دوره المرتقب في قيادة البشرية مرة أخرى. لابد من بعث لتلك الأمة التي وراها ركام الأجيال وركام التصورات وركام الأوضاع وركام الأنظمة، التي لا صلة لها بالإسلام ولا بالمنهج الإسلامي، وإن كانت ما تزال تزعم أنها قائمة فيما يسمى العالم الإسلامي. أنا أعرف أن المسافة بين محاولة البعث وبين تسلم القيادة مسافة شاسعة، فقد غابت الأمة المسلمة، هو طبعا يقصد في صورتها الكاملة، أما غياب كامل فهذا لا يكون. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي يعني على الحق ظاهرين إلى آخر الحديث. ويقول وأنا أعرف أن المسافة بين محاولة البعث وبين تسلم القيادة مسافة شاسعة، وهو رصيد ضخم تقف البشرية على قمته ولا تفرط فيه ولا في من يمثله بسهولة، وبخاصة أن ما يسمى العالم الإسلامي يكاد يكون عاطلا من كل هذه الزينة، ولكن لابد مع هذه الاعتبارات كلها من البعث الإسلامي مهما تكن المسافة شاسعة بين محاولة البعث وبين تسلم القيادة. فمحاولة البعث الإسلامي هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تخطيها. ولكي نكون على بينة من الأمر ينبغي أن ندرك على وجه التحديد مؤهلات هذه الأمة للقيادة البشرية كي لا نخطئ عناصرها في محاولة البعث الأولى. إن هذه الأمة لا تملك الآن وليس مطلوبا منها أن تقدم للبشرية تفوقا خارقا في الإبداع المادي يحني لها الرقاب ويفرض قيادتها العالمية من هذه الزاوية. فالعبقرية الأوروبية قد سبقته في هذا المضمار سبقا واسعا، وليس من المنتظر خلال عدة قرون على الأقل التفوق المادي عليها. فلابد إذن من مؤهل آخر، المؤهل الذي تفتقده هذه الحضارة. إن هذا لا يعني أن نهمل الإبداع المادي، فمن واجبنا أن نحاول فيه جهدنا، ولكن لا بوصفه المؤهل الذي نتقدم به لقيادة البشرية في المرحلة الراهنة، إنما بوصفه ضرورة ذاتية لوجودنا، كذلك بوصفه واجبا يفرضه علينا التصور الإسلامي الذي ينوط بالإنسان خلافة الأرض، ويجعلها تحت شروط خاصة عبادة لله وتحقيقا لغاية الوجود الإنساني. لابد إذن من مؤهل آخر لقيادة البشرية غير الإبداع المادي، ولن يكون هذا المؤهل سوى العقيدة والمنهج الذي يسمح للبشرية أن تحتفظ بنتاج العبقرية المادية تحت إشراف تصور آخر يلبي حاجة الفطرة كما يلبيها الإبداع المادي، وأن تتمثل العقيدة والمنهج في تجمع إنساني أي في مجتمع مسلم. إلى أن يقول: إننا دون شك نملك شيئا جديدا جدة كاملة، شيئا لا تعرفه البشرية ولا تملك هي أن تنتجه، ولكن هذا الجديد لابد أن يتمثل كما قلنا في واقع عملي لابد أن تعيش به أمة، وهذا يقتضي عملية بعث في الرقعة الإسلامية. هذا البعث الذي يتبعه على مسافة ما بعيدة أو قريبة تسلم قيادة البشرية. فكيف تبدأ عملية البعث الإسلامي؟ إنه لابد من طليعة تعزم هذه العزمة وتمضي في الطريق، تمضي في خضم الجاهلية الضاربة الأطناب في أرجاء الأرض، تمضي وهي تزاول نوعا من العزلة من جانب ونوعا من الاتصال من الجانب الآخر بما يحيط بها. لا بد لهذه الطليعة التي تعزم هذه العزمة من معالم في الطريق، معالم تعرف منها طبيعة دورها وحقيقة وظيفتها وصلب غايتها ونقطة البدء في الرحلة الطويلة، كما تعرف منها طبيعة موقفها من هذه يعني الجاهلية، أين تلتقي مع الناس وأين تفترق، ما خصائصها هي وما خصائص الجاهلية من حولها، كيف تخاطب أهل الجاهلية بلغة الإسلام وفيما تخاطبها. هذه المعالم لابد أن تقام من المصدر الأول لهذه العقيدة القرآن، ومن توجيهاته الأساسية، ومن التصور الذي أنشأه في نفوس الصفوة المختارة التي صنع الله بها في الأرض ما شاء أن يصنع، والتي حولت خط سير التاريخ مرة إلى حيث شاء الله أن يسير. بالنسبة لكلامه حول ما الذي ينبغي أن نقدمه إلى البشرية، هل المسلمون مطالبون أن يقدموا إبداعا ماديا في الاختراعات والناحية المادية كما فعل الغرب؟ فيلفت النظر إلى لا، مش هو ذا اللي هم محتاجينه، وليس هذا الذي يفتقدونه. ذكرتني هذا الكلام بقصة حصلت من أحد المعلمين السوريين، حينما أتى وفد غربي من أمريكا أو أوروبا يزور المدرسة التي كان يدرس فيها، فالجماعة عندنا كتير بيحاولوا لما يجي ناس زي كده يوروا لهم احنا زيكم, يعني يلففوهم بقى على مكتبة اسكندرية وبرج القاهرة والعمارات والمباني, ويحاولوا يعني انه نحن كمان زيكم عندنا مباني ومش بتوع الجمل والاشياء دي. فهذا المدرس لما دخل الضيوف الغربيون هؤلاء مع الفصل كان يعلم التلاميذ او تعمد ان يعلم التلاميذ كيفية الصلاة, كيف يصلون لله سبحانه وتعالى. فسئل بعد ذلك عن السبب في هذا, قال إن عامة من يلتقون مع هؤلاء الغربيين بيكون حريصا على أن يريهم أشياء هم متفوقون علينا فيها مهما فعلنا, مهما فعلنا كي نتشبه بهم, فهم البعد شاسع جدا بيننا وبينهم ماديا. فيقول فإيه الفايدة إن احنا نطلعهم على أشياء هم عندهم ما هو أبدع وأجمل وأفضل منها, لكننا يجب أن نطلعهم على الأشياء التي يفتقدونها ويجهلونها ويحتاجون إليها. فلذلك آثر أن تكون الدرس الذي يعلمه إياه كيف يعبد المسلمون ربهم ومن هو هذا الرب ولماذا نوحده إلى آخره. فأعتقد أننا قطعا كمنهج المسلمون يملكون المنهج الوحيد لإنقاذ البشرية, الوحيد, لا يوجد أي أمل في أي شيء. وده السبب أنا قلت قبل من مدة أن سيبوا السياسة ارموا السياسة ورا ظهركم. فبعض الإخوة علق وقال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين, الشيخ فلان سيكفرك. فطبعا هذا نوع من لي الكلام وانتزاعه من السياق, لأن أنا أقصد السياسة اللي هي الدجل والكذب والنفاق والتزوير وكل هذه الأشياء. فأصلا احنا ما ينبغي أن نضع أمل في السياسة ولا غيرها أنها تغير حال الدعوة أو تتحمل الواجب الذي هو مفروض علينا نحن. فنحمل نحن هم دعوتنا ونمضي في الطريق ويعني ونتوكل على الله سبحانه وتعالى, نفعل ما نستطيع. أما أن نعلق أن الأحزاب السياسية حتتبنى قضية الإسلام, ده هم لو كفوا بس شرهم ولم يحاربوا الإسلام كتر خيرهم. فالأمر واضح, يعني المسلمون ممكن تمر عليهم أو أحوال لا لهم قوة ولا سطوة مادية ولا سطوة ولا خلافة كالوضع الحالي. وهذا الاحتمال وجد في الحديث, أرأيت, قال أرأيت في حديث حذيفة, إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام, إن لم يكن لهم جماعة خلافة يعني ولا إيه إمام, قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في شيء مهم جدا, إن الإسلام كعقيدة وكمنهج وكحقيقة لا يمكن أن يغيب إطلاقا, المنهج لا يمكن يغيب, لكن السلطة الإسلامية ممكن تغيب أحيانا, اللي هي سلطان الخلافة الإسلامية ممكن يغيب, لكن سلطان الحجة لا يمكن أن يغيب إطلاقا. حتى في أشد مراحل الضعف الحجة الإسلامية على التوحيد وعلى أمور الإيمان والإسلام هذه لا يمكن أن يهزم الإسلام فيها. في أي محاورة أو مناظرة شريفة يعطى كل طرف فيها فرصة متكافئة مع الطرف الآخر قطعا الإسلام سيغلب, مدام الذي يتكلم إيه متخصصا فيما يتكلم فيه. فالإسلام لا يمكن أن يهزم في المعركة الاعتقادية, معركة الإيه؟ الحجج والبراهين وإقامة الأدلة على أنه دين الحق, مستحيل يهزم. لكن ممكن المسلمون يكون في حالة ضعف مادي, قهر, مذابح, كما يشهد التاريخ بذلك. فنحن على ثقة بأن هذا الدين الحق الله سبحانه وتعالى يؤيده, ويعني من حسن الحظ أن الأعداء يجهلون أن هناك مددا يمد هذه الأمة وهو المدد الرباني, هم يغفلون هذا في الحسابات, لكن مدد الإلهي هو الذي جعل أمريكا الآن مذلولة في أفغانستان مش عارفة تعمل إيه, عايز تخرج وشوية يعني كرامة تستبقيها مش قادرة, لدرجة بعتت ناس تتوصل لطالبان عشان تتفاوض معاه. فيعني الشاهد إن إيه اللي بيملكوه بتوع طالبان, ما يملكون سوى العقيدة أمام هذه القوة العاتية التي تكلمت عليهم من أنحاء الأرض. فإذا يعني في فرق بين النائحة الثكلة والنائحة المستأجرة, فالدعوة والإسلام يتحمله أصحابه وأبناء هذه الدعوة، وما ننتظرش من غيرنا إن هو يعني يفرشنا الطريق بالورود. فذل قصده يعني السياسة ارموها وراء ظهركم، ما حدش علق أمل على السياسة. لا يمكن السياسة تغير حاجة بالأوضاع الحالية بتاعتها. فيعني ده فيما يتعلق بالموضوع العابر الذي تكلمنا عنه الليلة، حتى نعود إن شاء الله الأسبوع القادم للكلام في يعني مدرسة كتاب أصول الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.